إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، هل علينا شهر رمضان؟ وكنا منذ أيام في انتظاره، ومن فضله علينا أن أمهلنا ومد لنا في العمر حتى التقينا برمضان آخر، فهل نحن سننتهز الفرصة؟ هل سننتهز هذه الفرصة العظيمة وننتهز فضل الله تبارك وتعالى علينا أن نسألنا في العمر حتى أدركنا شهر رمضان؟ من منا يضمن أن يأتيه رمضان آخر؟ علينا، أقول لنفسي وللمستمعين، أن نستغل هذه الفرصة، فإن الإنسان، كل إنسان مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فكم من إخوة لنا كانوا معنا في هذا الشهر يصومون ويحضرون معنا الجمعة والجماعات ويصلون معنا التراويح، وهم الآن بين أطباق الثرى. إن اطلعنا على أحوالهم وسألناهم لعلمنا أنهم يودون أن يجيئوا إلى الدنيا مرة أخرى من أجل أن يصوموا يوما من أيام رمضان، أو أن يقوموا في هذه الأيام الطيبة على أقدام الانكسار أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى، ليتقربوا إليه بقراءة آيات القرآن الكريم. ونحن الآن في هذه الدنيا أمامنا الفرصة، فهل نحن مستغلوها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر المسلمين بقدوم شهر رمضان، وحق لهذا الشهر أن يبشر به، فهو شهر كما نعلم أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، تصفد فيه المردة، مردة الشياطين تصفد، توضع في الأصفاد والقيود، وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم، فيه ليلة القدر التي قيامها والعمل فيها ودعاء الرب سبحانه وتعالى فيها خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف شهر متواصلة. ومن من البشر يستطيع أن يعبد الله ألف شهر عبادة متواصلة؟ ومع ذلك انظروا إلى هذا الفضل العظيم، من وفق لقيام هذه الليلة التي هي باليقين باليقين موجودة في العشر الأواخر من شهر رمضان، من حرص عليها، من حرص على قيام ليلة والتعبد لله فيها بإخلاص وبصدق، كان لا نقول مساويا لعبادة ألف شهر، بل قال الله ولم نقل نحن شر، قال خير من ألف شهر، بعد أن فخم الأمر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادة ليلة واحدة في هذا الشهر العظيم. فحق لهذا الشهر الذي تصفد فيه مردة الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وفيه ليلة القدر، وفيه فريضة الصوم، وفيه نزل القرآن الكريم، وفيه لله عتقاء، وذلك كل ليلة، في كل ليلة عتقاء من النار استوجبوا بأعمالهم دخول النار، يعتقهم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه في وقت اجتمع فيه المسلمون من أجل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه لكي يعلم الناس، فأعلمهم حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ودرجاته، فقال عند صعوده في الدرجة الأولى آمين، ثم في الثانية آمين، ثم في الثالثة آمين. فلما نزل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا أحرص الناس على الخير، لماذا قلت آمين آمين آمين؟ هذا عمل لم تفعله قبل ذلك، ما الذي جد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. والرسول الذي هو سيؤتى الشفاعة يوم القيامة، صاحب الشفاعة العظمى، يقول مؤمنا على دعاء جبريل آمين، وجبريل يدعو على من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له. كان المنتظر أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا أخي يا جبريل أعطيهم فرصة، لا تدعو عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا أمر من أمر الله، وأمر الله على الناس وأولهم الرسل أن يستسلموا لأمر الله، فقال آمين بدون مناقشة، لأنه علم الرسول وأراد أن يعلمنا أن الإنسان الذي فتحت له أبواب الجنان وأغلقت أمامه أبواب النيران وفتحت أمامه أبواب الخيرات فلم يستغلها كان شقيا محروما وكان أجدر الناس بالإرمان. أي فرصة ستكون لمن لم يستغل هذا الموسم العظيم، موسم الخيرات؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. إذا كان هذا الشهر بهذه المثابة ثم لا يستغل ولا يستفاد منه، فمن هو المحروم الذي سيستفيد بعد خروج هذا الشهر العظيم؟ إذن علينا أن نستغل، والفرصة مواتية أمامنا، وما ندركه الآن قد لا نستطيع أن ندركه في الغد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقلا عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. كل الأعمال تدخل ضمن مقياس الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف حتى تصل إلى 700 ضعف. ثم استثنى هذا العمل وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثواب الصوم لا يقادر قدره ولا يحسب، لأنها عبادة مختلفة عن سائر العبادات. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. العبادة التي يجوع فيها الإنسان ويعطش ويمنع من مزاولة شهواته من أجل من؟ من أجل الله وحده. إنك في أي يوم من الأيام يستطيع أحد أن يقول لك حرام أن تشرب الماء، الماء الزلال، الماء العذب، الماء الذي خلق منه كل شيء حي. من يقول إن لو قال إنسان محرم عليكم شرب الماء لقلنا عنه إنه رجل مجنون. الماء حرام، ومع ذلك في نهار رمضان حرام. لو أمسك الآن الخطيب بكوب من الماء وليس معذورا بمرض أو لم يكن مسافرا وأمسك به ليشرب، ففعل هذا حرام، وستتناوشه الأيدي والألسنة، وسيطعن في دينه إن أمسك بالماء. والماء ليس خمرا وليس أمرا محرما، وإنما الماء والطعام حرام في نهار رمضان. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك. لماذا؟ لعلكم تتقون. فالإنسان الذي يمتنع عن الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال من أجل الله، من أجل رب العالمين، هذا يربي فيك التقوى. ثم إنك لا تفعل هذا الأمر رياء أمام الناس أبدا، بل إنك تمتنع وأنت ليس يطلع عليك إلا الله. ولذلك المنافقون لا يصومون. المنافق يصلي أمام الناس، يذهب للحج والاعتمار أمام الناس، يدفع الصدقة رياء الناس، لكن لا يستطيع أن يصوم رياء الناس. رياء الناس لماذا؟ لأنه قد يخرج على الناس ويدعي أنه صائم، لكن في حقيقة الأمر حينما تغلق عليه الأبواب لا يصبر على الامتناع. ولماذا يصبر؟ هو غير مؤمن بالله أصلا، لكن حينما يغلق عليك بابك وتكون ممتنعا عن الطعام والشراب والشهوة الحلال مع زوجك، فإن هذا دليل على أنك مؤمن لله. فإن ارتقيت تدربك المدرسة الرمضانية، مدرسة رمضان تدريب عملي على التقوى، مدرسة تخرج في آخر الشهر مجموعة من المتقين. ولذلك كانت سنوية، لأن ليس عبادة العمر كالحج، لا هي عبادة سنوية، لأنك بحاجة في كل سنة لشهر، هذا الشهر تتدرب فيه على أن تمتنع عن الحرام. تمتنع عن ماذا؟ عن الحرام؟ لا، تمتنع عن الحلال. فإذا كان الإنسان يمتنع عن الحلال، الحلال البين من أجل الله، أفلا يكون ذلك أجدر به في أن يمتنع عن الحرام البين وعن الشبهات؟ يعني الذي يمتنع عن الطعام والشراب الحلال من أجل الله، هل هذا ينتظر منه أن يفطر على رشوة؟ هل يظن به أن يفطر إن كان صائما لله حقا على أمر محرم، يأكل أموال الناس بالإثم وبالباطل؟ هذا لا يكون، ولذلك عليك أن تتدرب وأن تتربى. ولذلك إن وشتك نفسك أو نازعتك نفسك من أجل أن تحصل على قرش من الحرام، فتذكر أن هذا يطعن في إيمانك وينقص الإيمان ويخدشه ويجعلك لست من المتقين. فالمتقي هو الذي يتقي غضب الله، يتقي عذاب الله. كيف يتقي؟ بأن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات، بل ينتهي عن الأسباب التي تفضي إلى الحرام، ويمتنع عن حتى الشبهات، يجعل بينه وبين الحرام سترة قد تكون من الحلال، لأن هذا الحلال قد يفضي إلى ارتكاب الحرام فيمنع سدا للذريعة. شهر رمضان أمر الله فيه بالصوم لحاجتنا نحن إلى هذا الصوم، لعلكم تتقون، لكي تحصلوا التقوى. ولذلك ينبغي على العبد أن يضع نفسه في هذا الشهر موضع الاختبار وموضع الامتحان وموضع التنقية. انظر إلى نفسك واجلس مع نفسك. ولذلك شرع الاعتكاف. الاعتكاف ليس من أجل أن تدخل وتجعل لنفسك خيمة في المجلس، والشيخ راح المعتكف والشيخ خرج من المعتكف، وهنفطر في المعتكف مع بعض وهنتسحر. القضية ليست هكذا، القضية أنك تعكف على نفسك وعلى ذاتك. الدنيا أخذتك في أيامها وفي شهورها وفي أعوامها، ونسيت أن تنظر إلى عيوبك لتقوم بتنقيتها. تعكف مع ربك سبحانه وتعالى لكي تنظر في أخلاقك، في أفعالك، في ذنوبك، في تصرفاتك، مع ربك، مع نفسك، مع أهلك، مع إخوانك، مع جيرانك، تفلي تفلية جميع أعمالك وتنقيها لتخرج تائبا من هذه الذنوب ومن هذه الخطايا. تخرج من الاعتكاف على خلاف ما دخلت. دخلت بذنوب، دخلت بعادات، دخلت بتقاليد، عليك أن تخلعها وأن تخرج متخففا من هذه الأوزار، من هذه العادات، من هذه الذنوب التي أوبقت، حتى تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى متقيا. ولذلك كان رمضان مدرسة، مدرسة ربانية تعلم التقوى، وفي نفس الوقت مدارسة لكتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن نزل في شهر رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يترك القرآن أبدا، بل كما قالت السيدة عائشة حينما سئلت عن أخلاقي قالت كان خلقه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم، أعظم مفسر للقرآن، ليس بالكلام وليس بالكتابة، بل أعظم مفسر للقرآن الكريم بالقدوة وبالتنفيذ. فما من عقيدة في القرآن إلا واعتقدها الرسول وعلمها لأصحابه ودعا إليها. وما من خلق موجود في القرآن مأمور به في القرآن إلا والرسول تخلق به عمليا. ما من عبادة إلا وتعبد الرسول بها وضرب أروع الأمثلة وأعلى الأمثلة السامقة في تاريخ البشرية لهذه العبادات، لهذه الأخلاق، لهذه العقائد. أعظم مجاهد في أرض الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا يكون الرسول قد قدم لنا القرآن في سورة تطبيقية، ولذلك أخطأ من أخطأ وقال إن الرسول لم يفسر القرآن. سبحان الله، إن لم يكن الرسول قد فسر القرآن ورب العالمين يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه دواوين السنة وكتب الحديث وكتب الهدي وكتب الخصائص وكتب الشمائل، وكل هذه الكتب والمغازي والسير كلها تفسير لكتاب الله تعالى، تفسير بالقول، تفسير بالعمل، تفسير بالإقرار، إقراره عليه الصلاة والسلام أصحابه على أفعال معينة يعد تفسيرا لكتاب الله. إقراره لهم على فهم القرآن الكريم يعد تفسيرا للقرآن الكريم. أي موسوعة تفسيرية عظيمة تضاهي تفسير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر ببيان القرآن الكريم. لذلك كان خلقه القرآن، ولذلك قال الله قال رب العالمين في سورة الطلاق قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. الذي أنزل هو الذكر، ومع ذلك قال بعده رسولا، عطف بيان أو بدل. قد أنزلنا إليكم ذكرا، الذكر هو القرآن، والذكر كلام رب العالمين وكلام غير مخلوق. لكن الرسول مخلوق، عبد من عباد الله، ابن لآدم، فكيف يكون الذي أنزل إلينا الذكر وفي نفس الوقت الرسول؟ هل هناك كأنه يقول ذكرا متمثلا تطبيقه في هذا الرسول. فالرسول وسنته لا ينفصلان عن القرآن أبدا، ومحاولة العبث بسنة النبي طعن في القرآن فاحذروا. محاولة العبث بالسنة والكلام في السنة والطعن في سنة النبي كما تخرج علينا الألسنة الكاذبة، ألسنة الشياطين التي تخرج علينا من جحورها كالأفاعي بالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون الطعن في القرآن ولكنهم لا يجرؤون، يخافون أن يطعنوا في القرآن. هذه البرامج وأولئك الذين يدعى عليهم أنهم إعلاميون ومفكرون عصريون هم دجالون يريدون الطعن في القرآن، ولكنهم يعلمون أن الطعن في القرآن مفرمة قطع رقبة، فحينئذ يطعنون في السنة المطهرة. هذا هو الغرض. ونحن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته تطبيق عملي للقرآن. المهم أن الرسول الذي كانت حياته تطبيقا للقرآن، انظروا، يأتي في رمضان والأمر يزداد، فكان يأتيه جبريل في رمضان كل ليلة ليدارسه القرآن الكريم، مدرسة كاملة لجميع ما نزل من القرآن حتى لحظته في كل سنة. فلما كانت السنة الأخيرة نزل عليه جبريل فدارسه القرآن مرتين، مدرسة كاملة للقرآن الكريم. ولذلك ينبغي علينا أن نستنى بهذه السنة المنسية، السنة الغائبة. فليس الغرض أن تدرك تمام قراءة القرآن وتمام تلاوته كما نفعل، لأن الكثيرين منا المصحف عندهم يوضع على الرف سنة كاملة يعلوه التراب ولا يفتح طوال السنة، ولا يتذكرونه إلا في رمضان فيفتح من أجل أن نقرأ ونسرع من أجل الختمة. عليك أن تختم القرآن، ولكن عليك أن تتدبر القرآن، عليك أن تتدارس القرآن. القرآن كلام رب العالمين، رسالة إليكم. الله يقول يا أيها الذين آمنوا ألستم من المؤمنين، يا أيها الناس ألستم من الناس، يا بني آدم ألستم من بني آدم. رسالة موجهة إلى كل واحد منكم فردا فردا، فعليكم أن تدرسوا ماذا أمركم الله وماذا يريد منكم. ولذلك يقول ابن مسعود إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأرع يا سمعك، فأمر يأمرك الله به، أو نهي ينهاك الله عنه، أو خبر يريد الله منك أن تصدقه وأن تعمل بما فيه، أو مثل ضربه الله، فكل هذه خطابات موجهة لك. تصور لو جاءك خطاب من شخص من رجال الدنيا أو رجال السياسة أو رجال الإعلام أو رجال، تمشي أنا جاي جواب من فلان وتقعد تقراه وتفليه، وكل شوية تقرأ، ممكن تقرأه على أولادك، شايفين هذا الرجل الكبير أرسل إلي خطابا، ده وزير بعت لي جواب، رئيس الجمهورية بعت لي جواب، وممكن تعلقه في صدر الله وليس رئيس الدولة، الله وليس ملكا من ملوك الدنيا، بل ملك الملوك أرسل إليكم كتابا عظيما من أجل أن يرفع من شأنكم، وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يعني شرف عظيم لك ولقومك، وسوف تسألون، ستسألون عن هذا الشرف. أشكرتم نعمة الله عليكم بما رددتم على ذكر الله لكم، بما رددتم على تشريف الله لكم، بما رددتم على خطاب الله عز وجل لكم؟ فعلينا أن نستغل الفرصة في هذا الشهر الكريم لنعكف على ذواتنا، لنرى عيوبنا، لنتخلص منها، ولكي نرتبط بالقرآن الكريم. عاهدوا ربكم، بينكم وبين ربكم، فالمعاهدة لن تكون علانية، فهذه من البدع. ونعاهد رب بينك وبين ربك، عاهد ربك على أن يكون هذا الشهر هو المحطة الأخيرة في الذنوب، هو المحطة الأخيرة في المعاصي، هو المحطة الأخيرة في الانفصام الذي يكون بين قولك وبين عملك. علينا أن نقيم علاقة قوية بيننا وبين قرآن ربنا سبحانه وتعالى، علينا أن نتدارس القرآن في هذه الأيام. الحمد لله نحن في أول جمعة من جمع رمضان، لسنا في الجمعة الأخيرة. استغلوا هذا الشهر، شهر عظيم، وضع في اعتبارك أنه ربما يكون آخر شهر بالنسبة لك، أو ربما يكون آخر رمضان بالنسبة لك. حتى إذا آواك قبرك لا تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقف الحسن البصري على شفير قبر بعد دفن رجل من المسلمين، والتفت إلى رجل آخر وقال له أترى هذا الذي دفناه إن عاد إلى الدنيا الآن وأعطي فرصة ماذا يفعل؟ قال سيقبل على ربه فاعلا كذا وكذا وكذا وكذا. قال هو قد انقطعت أسبابه ولن يعود، وإنما أنت أمامك الفرصة فافعل حتى لا تتمنى العودة حيث لا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أبواب الطاعات في رمضان لا حصر لها، وأولها احرصوا على الفرائض كما جاء في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء تتقرب إلى الله به الفرائض، احرص على الفرائض. لدرجة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وأديت فريضة الحج وقمت شهر رمضان، ماذا لي حينئذ؟ قال: أنت مع النبي، مع الصديقين والشهداء. تصور، إذا أتيت بهذه الفرائض التي أمرت بها: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إن استطعت إليه سبيلا، وقمت شهر رمضان، فأنت من الصديقين والشهداء. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وصح عنه الحديث. إذن أهم شيء إياك أن تفرط، أن تفرط في الفرائض. يعني بعض الناس من الممكن أن يقوم رمضان ويضيع صلاة الفجر، ليتك ما صليت التراويح. صلاة الفجر في موعدها أم صلاة التراويح؟ صلاة الفجر في موعدها أفضل من صلاة التراويح، حتى ولو بتصلي بعشرة أجزاء. صلاة الفجر: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بعض الناس لا يدفعون الزكاة ويقوم ببناء مسجد أكثر من الزكاة، هذا خطأ. ادفع الزكاة الأول، ادفع الفرائض، قم بأداء الفرائض، قدم ما قدم الله، عظم ما عظم الله، لا تعظم أنت بهواك. لا، أصل هذا في نظري لا، أنت عبد، والإسلام معناه وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فإذا علينا أن نؤدي الفرائض وأن نسعى إلى إتقانها، نسعى، أقول لنفسي والإخوان، إلى تحقيق الخشوع. الله حينما مدح لم يمدح المصلين فقط، بل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تعلم الخشوع وتدبر القرآن وتدبر الأذكار وتدبر الأدعية في أثناء الصلاة، تكون خاشعا لله. ولذلك هذه الصلاة هي التي لا تكون كبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون ليست عليهم كبيرة، ولذلك تصبح راحة لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت الصلاة قرة عيني. قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصلاة، وذلك لم يكن يقول أرحنا منها يا بلال، بل كان يقول أرحنا بها، راحته في الصلاة. لكن كثير منا الصلاة بالنسبة له تكون عبئا، يلا عايزين نخلص بس من الفرض اللي علينا، نخلص من الفرض اللي علينا، نخلص. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها، ونحن نقول أرحنا منها بلسان الحال وليس بلسان المقال. فإذا علينا بعد تحقيق الفرائض أن ننظر للنوافل، علينا بالسعي إلى تحقيق صلاة قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا فقط، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأن الله شرعه، واحتسابا يكون الأجر لله. لا يكون غرضك لأن الناس يرونك في الصلاة وانت بقى بتبكي وراء الإمام، وأول ما تيجي آية فيها كذا تعيط عشان الناس تسمعك، أو الإمام نفسه يعيط عشان الناس تسمعه، يضيع العمل. إياكم والرياء، احتسابا لله سبحانه. ولذلك حينما مدح الرسول البكاء لم يمدح البكاء العلني، فالبكاء العلني كلنا نجيده وإنما قال ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. هذا هو المحك. المحك أنك تبكي خاشعا لله بينك وبين ربك، لا يطلع على دموعك إلا خالق الدموع سبحانه وتعالى. فاحذروا من الرياء. هناك أعمال كأنها فولكلور شعبي تحدث دائما، وأول ما الإمام يأتي عند آية كذا يعيط، وكل اللي وراه يعيطوا، بعدين اقفل الخنفية افتح الحنفية. احذروا من مثل هذه الأمور، احذروا من الأشياء التي تضيع العمل، تضيعه تماما. أنتم في حاجة إلى حسنة، ولستم في حاجة إلى تصرفات عبيطة تتسبب هذه التصرفات في ضياع أعمالكم، لأن الرياء يأكل الحسنات أكلا والعياذ بالله، ويكون سببا في رد العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. ولذلك كان أول الثلاثة تصعر بهم النار عالم عمل من أجل الدنيا، ومجاهد عمل من أجل الذكر الحسن والدنيا، ومتصدق عمل من أجل كلام الناس وقول الناس إنه رجل محسن إنه رجل جواد. فاحذروا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مطلوب منا في هذه الأيام كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الدعاء. آيات الصوم جاء في وسطها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدل ذلك على أن الدعاء يتخلل أعمال هذا الشهر العظيم. أكثروا من الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة عائشة عن أفضل الأدعية في ليلة القدر قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أستفيد من هذا الحديث أمرا مهما، نحن جميعا في حاجة إليه. أن نعفو يعفو بعضنا عن بعض. تأتي لأخ وتقول له: يا أخي فلان فعل كذا، اعفو. لا لا اعفو، متحقي يا عم. لا تعفو، انت الخسران. ليه انا الخسران؟ كلنا ذنوب، كلنا في حاجة الى عفو الله، فلا بد من ان تقدم العفو من اجل ان يعفى عنك. ستعامل الناس بكل شيء، هتعامل الناس معاملة حسابية كما يقال حساب انجليزي، ستحاسب محاسبة مع الله كذلك. انظر الى الحديث: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب اذا كان الله عفو ويحب العفو وحضرتك تريد ان يعفو عنك، فلماذا لا تعفو انت عن الاخرين؟ اعفو يعفى عنك، اغفر يغفر لك، ارحم ترحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تريد أن ترحم براحتك، ولكن لا تبكي حينما تحرم من الرحمة. لا تعفو براحتك، ولكن اعلم أنك ستحرم من العفو، وأنت في أحوج ما تكون إلى العفو، إلى عفو الرحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ولا تنسوا في هذا الشهر الجود، فإننا نتكلم عن الرحمة، رحمة الرب التي لا حصر لها، وسعت كل شيء رحمة. ولذلك كان الرسول أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان غير الناس عند الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على أخيك المسلم، تكشف عنه كربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة إلى أخي المسلم حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. إذا تمشي في حاجة أخ مسلم فتقضيها له أحب إليك يا رسول الله من أن تعتكف في المسجد النبوي لمدة شهر. نعم، هذا مقياس الرسول. أين مقياسكم أنتم؟ مقاييسكم بأهوائكم لا بمقياس الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ عظيم، لأن توحيد المتابعة، توحيد الاتباع، أن تكون تابعا للرسول في كل شيء حتى في المقاييس. لا تقدم عقلك على مقياس وميزان المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الكلام في رمضان، الكلام في الطاعات في رمضان لا نستطيع أن نوفيه قدره، وإنما نكتفي بما ذكرناه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ارزقهم اللهم البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتأمرهم به وتعينهم عليه وتقبح لهم المنكرات وتعينهم على تركها وعلى محاربتها. اللهم اجمع بين قلوب قادة العرب والمسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم طهر أرض المسلمين وجميع بلاد المسلمين من رجس الإلحاد ومن رجس الشرك والمشركين. اللهم طهر أرض فلسطين مما جاءها من هذا العدو الغادر. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، واجعلنا أهلا لنصرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر بي وننسى. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد أيها الإخوة الكرام هل علينا شهر رمضان وكنا منذ أيام في انتظاره ومن فضله علينا أن أمهلنا ومد لنا في العمر حتى التقينا برمضان آخر فهل نحن سننتهز الفرصة؟ هل سننتهز هذه الفرصة العظيمة وننتهز فضل الله تبارك وتعالى علينا أن نسألنا في العمر حتى أدركنا شهر رمضان؟ من منا يضمن أن يأتيه رمضان آخر؟ علينا أقول لنفسي وللمستمعين أن نستغل هذه الفرصة فإن الإنسان كل إنسان مصبح في أهله والموت أقرب إليه من شراك نعله فكم من إخوة لنا كانوا معنا في هذا الشهر يصومون ويحضرون معنا الجمعة والجماعات ويصلون معنا التراويح وهم الآن بين أطباق الثرى إن اطلعنا على أحوالهم وسألناهم لعلمنا أنهم يودون أن يجيئوا إلى الدنيا مرة أخرى من أجل أن يصوموا يوما من أيام رمضان أو أن يقوموا في هذه الأيام الطيبة على أقدام الانكسار أمام علام الغيوب سبحانه وتعالى ليتقربوا إليه بقراءة آيات القرآن الكريم ونحن الآن في هذه الدنيا أمامنا الفرصة فهل نحن مستغلوها؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبشر المسلمين بقدوم شهر رمضان وحق لهذا الشهر أن يبشر به فهو شهر كما نعلم أتاكم شهر رمضان أتاكم شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين تصفد فيه المردة مردة الشياطين تصفد توضع في الأصفاد والقيود وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم فيه ليلة القدر التي قيامها والعمل فيها ودعاء الرب سبحانه وتعالى فيها خير من ألف شهر خير من عبادة ألف شهر متواصلة ومن من البشر يستطيع أن يعبد الله 1000 شهر عبادة متواصلة؟ ومع ذلك انظروا إلى هذا الفضل العظيم، من وفق لقيام هذه الليلة التي هي باليقين باليقين موجودة في 10 الأواخر من شهر رمضان، من حرص عليها، من حرص على قيام ليلة والتعبد لله فيها بإخلاص وبصدق، كان لا نقول مساويا لعبادة 1000 شهر، بل قال الله ولم نقل نحن قال خير من 1000 شهر. بعد أن فخم الأمر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، عبادة ليلة واحدة في هذا الشهر العظيم. فحق لهذا الشهر الذي تصفد فيه مردة الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وفيه ليلة القدر، وفيه فريضة الصوم، وفيه نزل القرآن الكريم، وفيه لله عتقاء، وذلك كل ليلة، في كل ليلة عتقاء من النار استوجبوا بأعمالهم دخول النار، يعتقهم الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه في وقت اجتمع فيه المسلمون من أجل خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه لكي يعلم الناس، فأعلمهم حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ودرجاته، فقال عند صعوده في الدرجة الأولى آمين، ثم في الثانية آمين، ثم في الثالثة آمين. فلما نزل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا أحرص الناس على الخير، لماذا قلت آمين آمين آمين؟ هذا عمل لم تفعله قبل ذلك، ما الذي جد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. والرسول الذي هو سيؤتى الشفاعة يوم القيامة، صاحب الشفاعة العظمى، يقول مؤمنا على دعاء جبريل آمين، وجبريل يدعو على من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له. كان المنتظر أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا أخي يا جبريل أعطيهم فرصة، لا تدعو عليهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا أمر من أمر الله، وأمر الله على الناس وأولهم الرسل أن يستسلموا لأمر الله، فقال آمين بدون مناقشة، لأنه علم الرسول وأراد أن يعلمنا أن الإنسان الذي فتحت له أبواب الجنان، وأغلقت أمامه أبواب النيران، وفتحت أمامه أبواب الخيرات فلم يستغلها، كان شقيا محروما، وكان أجدر الناس بالحرمان. أي فرصة ستكون لمن لم يستغل هذا الموسم العظيم، موسم الخيرات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. إذا كان هذا الشهر بهذه المثابة ثم لا يستغل ولا يستفاد منه، فمن هو المحروم الذي سيستفيد بعد خروج هذا الشهر العظيم؟ إذن علينا أن نستغل، والفرصة مواتية أمامنا، وما ندركه الآن قد لا نستطيع أن ندركه في الغد، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقلا عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، كل الأعمال تدخل ضمن مقياس الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف حتى تصل إلى 700 ضعف. ثم استثنى هذا العمل وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثواب الصوم لا يقادر قدره ولا يحسب، لأنها عبادة مختلفة عن سائر العبادات، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. العبادة التي يجوع فيها الإنسان ويعطش ويمنع من مزاولة شهواته من أجل من؟ من أجل الله وحده. إنك في أي يوم من الأيام يستطيع أحد أن يقول لك حرام أن تشرب الماء، الماء الزلال، الماء العذب، الماء الذي خلق منه كل شيء حي. من يقول إن لو قال إنسان محرم عليكم شرب الماء لقلنا عنه إنه رجل مجنون، الماء حرام. ومع ذلك في نهار رمضان حرام. لو أمسك الآن الخطيب بكوب من الماء وليس معذورا بمرض أو لم يكن مسافرا وأمسك به ليشرب، ففعل هذا حرام، وستتناوشه الأيدي والألسنة، وسيطعن في دينه إن أمسك بالماء. والماء ليس خمرا وليس أمرا محرما، وإنما الماء والطعام حرام في نهار رمضان. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك. لماذا؟ لعلكم تتقون. فالإنسان الذي يمتنع عن الطعام الحلال والشراب الحلال والشهوة الحلال من أجل الله، من أجل رب العالمين، هذا يربي فيك التقوى. ثم إنك لا تفعل هذا الأمر رياء أمام الناس أبدا، بل إنك تمتنع وأنت ليس يطلع عليك إلا الله. ولذلك المنافقون لا يصومون. المنافق يصلي أمام الناس، يذهب للحج والاعتمار أمام الناس، يدفع الصدقة رياء الناس، لكن لا يستطيع أن يصوم رياء الناس. رياء الناس لماذا؟ لأنه قد يخرج على الناس ويدعي أنه صائم، لكن في حقيقة الأمر حينما تغلق عليه الأبواب لا يصبر على الامتناع. ولماذا يصبر؟ هو غير مؤمن بالله أصلا، لكن حينما يغلق عليك بابك وتكون ممتنعا عن الطعام والشراب والشهوة والحلال مع زوجك، فإن هذا دليل على أنك مؤمن لله. فإن ارتقيت تدربك المدرسة الرمضانية، مدرسة رمضان تدريب عملي على التقوى، مدرسة تخرج في آخر الشهر مجموعة من المتقين. ولذلك كانت ثانوية، لأنها ليس عبادة العمر كالحج، لا، هي عبادة سنوية، لأنك بحاجة في كل سنة لشهر. هذا الشهر تتدرب فيه على أن تمتنع عن الحرام. تمتنع عن ماذا؟ عن الحرام؟ لا، تمتنع عن الحلال. فإذا كان الإنسان يمتنع عن الحلال، الحلال البين من أجل الله، أفلا يكون ذلك أجدر به في أن يمتنع عن الحرام البين وعن الشبهات؟ يعني الذي يمتنع عن الطعام والشراب الحلال من أجل الله، هل هذا ينتظر منه أن يفطر على رشوة؟ هل يظن به أن يفطر إن كان صائما لله حقا على أمر محرم؟ يأكل أموال الناس بالإثم وبالباطل؟ هذا لا يكون. ولذلك عليك أن تتدرب وأن تتربى. ولذلك إن ناوشتك نفسك أو نازعتك نفسك من أجل أن تحصل على قرش من الحرام فتذكر أن هذا يطعن في إيمانك وينقص الإيمان ويخدشه ويجعلك لست من المتقين. فالمتقي هو الذي يتقي غضب الله، يتقي عذاب الله. كيف يتقي؟ بأن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات، بل ينتهي عن الأسباب التي تفضي إلى الحرام، ويمتنع عن حتى الشبهات، يجعل بينه وبين الحرام سترة قد تكون من الحلال، لأن هذا الحلال قد يفضي إلى ارتكاب الحرام فيمنع سدا للذريعة. شهر رمضان أمر الله فيه بالصوم لحاجتنا نحن إلى هذا الصوم، لعلكم تتقون، لكي تحصلوا التقوى. ولذلك ينبغي على العبد أن يضع نفسه في هذا الشهر موضع الاختبار وموضع الامتحان وموضع التنقية. انظر إلى نفسك واجلس مع نفسك. ولذلك شرع الاعتكاف. الاعتكاف ليس من أجل أن تدخل وتجعل لنفسك خيمة في المجلس، والشيخ راح المعتكف والشيخ خرج من المعتكف، وهنفطر في المعتكف مع بعض وهنتسحر. القضية ليست هكذا. القضية أنك تعكف على نفسك وعلى ذاتك. الدنيا أخذتك في أيامها وفي شهورها وفي أعوامها، ونسيت أن تنظر إلى عيوبك لتقوم بتنقيتها. تعكف مع ربك سبحانه وتعالى لكي تنظر في أخلاقك، في أفعالك، في ذنوبك، في تصرفاتك، مع ربك، مع نفسك، مع أهلك، مع إخوانك، مع جيرانك. تفلي تفلية جميع أعمالك وتنقيها لتخرج تائبا من هذه الذنوب ومن هذه الخطايا. تخرج من الاعتكاف على خلاف ما دخلت. دخلت بذنوب، دخلت بعادات، دخلت بتقاليد، عليك أن تخلعها وأن تخرج متخففا من هذه الأوزار، من هذه العادات، من هذه الذنوب التي أوبقتك، حتى تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى متقيا. ولذلك كان رمضان مدرسة، مدرسة ربانية تعلم التقوى، وفي نفس الوقت مدارسة لكتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن نزل في شهر رمضان، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يترك القرآن أبدا، بل كما قالت السيدة عائشة حينما سئلت عن أخلاقي قالت كان خلقه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم، أعظم مفسر للقرآن، ليس بالكلام وليس بالكتابة، بل أعظم مفسر للقرآن الكريم بالقدوة وبالتنفيذ. فما من عقيدة في القرآن إلا واعتقدها الرسول وعلمها لأصحابه ودعا إليها، وما من خلق موجود في القرآن مأمور به في القرآن إلا والرسول تخلق به عمليا، ما من عبادة إلا وتعبد الرسول بها وضرب أروع الأمثلة وأعلى الأمثلة السامقة في تاريخ البشرية لهذه العبادات، لهذه الأخلاق، لهذه العقائد. أعظم مجاهد في أرض الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا يكون الرسول قد قدم لنا القرآن في سورة تطبيقية. ولذلك أخطأ من أخطأ وقال إن الرسول لم يفسر القرآن. سبحان الله، إن لم يكن الرسول قد فسر القرآن ورب العالمين يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه دواوين السنة وكتب الحديث وكتب الهدي وكتب الخصائص وكتب الشمائل، وكل هذه الكتب والبغازي والسير كلها تفسير لكتاب الله تعالى، تفسير بالقول، تفسير بالعمل، تفسير بالإقرار، إقراره عليه الصلاة والسلام أصحابه على أفعال معينة يعد تفسيرا لكتاب الله، إقراره لهم على فهم القرآن الكريم يعد تفسيرا للقرآن الكريم. أي موسوعة تفسيرية عظيمة تضاهي تفسير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر ببيان القرآن الكريم. لذلك كان خلقه القرآن، ولذلك قال الله قال رب العالمين في سورة الطلاق: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. الذي أنزل هو الذكر، ومع ذلك قال بعده رسولا، عطف بيان أو بدل. قد أنزلنا إليكم ذكرا، الذكر هو القرآن، والذكر كلام رب العالمين وكلام غير مخلوق، لكن الرسول مخلوق، عبد من عباد الله، ابن لآدم، فكيف يكون الذي أنزل إلينا الذكر وفي نفس الوقت الرسول؟ هل هناك؟ كأنه يقول ذكرا متمثلا تطبيقه في هذا الرسول. فالرسول وسنته لا ينفصلان عن القرآن أبدا، ومحاولة العبث بسنة النبي طعن في القرآن فاحذروا. محاولة العبث بالسنة والكلام في السنة والطعن في سنة النبي كما تخرج علينا الألسنة الكاذبة، ألسنة الشياطين التي تخرج علينا من جحورها كالأفاعي بالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون الطعن في القرآن ولكنهم لا يجرؤون، يخافون أن يطعنوا في القرآن. هذه البرامج وأولئك الذين يدعى عليهم أنهم إعلاميون ومفكرون عصريون، هم دجالون يريدون الطعن في القرآن، ولكنهم يعلمون أن الطعن في القرآن مفرمة قطع رقبة، فحينئذ يطعنون في السنة المطهرة. هذا هو الغرض. ونحن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته تطبيق عملي للقرآن. المهم أن الرسول الذي كانت حياته تطبيقا للقرآن، انظروا، يأتي في رمضان والأمر يزداد، فكان يأتيه جبريل في رمضان كل ليلة ليدارسه القرآن الكريم، مدرسة كاملة لجميع ما نزل من القرآن حتى لحظته في كل سنة. فلما كانت السنة الأخيرة نزل عليه جبريل فدارسه القرآن مرتين، مدرسة كاملة للقرآن الكريم. ولذلك ينبغي علينا أن نستنى بهذه السنة المنسية، السنة الغائبة. فليس الغرض أن تدرك تمام قراءة القرآن وتمام تلاوته كما نفعل، لأن الكثيرين منا المصحف عندهم يوضع على الرف سنة كاملة يعلوه التراب ولا يفتح طوال السنة، ولا يتذكرونه إلا في رمضان فيفتح من أجل أن نقرأ ونسرع من أجل الختمة. عليك أن تختم القرآن، ولكن عليك أن تتدبر القرآن، عليك أن تتدارس القرآن. القرآن كلام رب العالمين، رسالة إليكم. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ألستم من المؤمنين؟ يا أيها الناس ألستم من الناس؟ يا بني آدم ألستم من بني آدم؟ رسالة موجهة إلى كل واحد منكم فردا فردا. فعليكم أن تدرسوا ماذا أمركم الله وماذا يريد منكم. ولذلك يقول ابن مسعود: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فأرعي سمعك، فأمر يأمرك الله به، أو نهي ينهاك الله عنه، أو خبر يريد الله منك أن تصدقه وأن تعمل بما فيه، أو مثل ضربه الله، فكل هذه خطابات موجهة لك. تصور لو جاءك خطاب من شخص من رجال الدنيا أو رجال السياسة أو رجال الإعلام أو رجال تمشي. أنا جالي جواب من فلان وتقعد تقراه وتفليه وكل شوية تقراه، ممكن تقراه على أولادك، شايفين هذا الرجل الكبير أرسل إلي خطابا، ده وزير بعت لي جواب، رئيس الجمهورية بعت لي جواب، وممكن تعلقه في صدر الله وليس رئيس الدولة، الله وليس ملكا من ملوك الدنيا، بل ملك الملوك أرسل إليكم كتابا عظيما من أجل أن يرفع من شأنكم، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف عظيم لك ولقومك، وسوف تسألون، ستسألون عن هذا الشرف. أشكرتم نعمة الله عليكم بما رددتم على ذكر الله لكم، بما رددتم على تشريف الله لكم، بما رددتم على خطاب الله عز وجل لكم؟ فعلينا أن نستغل الفرصة في هذا الشهر الكريم لنعكف على ذواتنا، لنرى عيوبنا، لنتخلص منها، ولكي نرتبط بالقرآن الكريم. عاهدوا ربكم، بينكم وبين ربكم، فالمعاهدة لن تكون علانية، فهذه من البدع. ونعاهد رب بينك وبين ربك، عاهد ربك على أن يكون هذا الشهر هو المحطة الأخيرة في الذنوب، هو المحطة الأخيرة في المعاصي، هو المحطة الأخيرة في الانفصام الذي يكون بين قولك وبين عملك. علينا أن نقيم علاقة قوية بيننا وبين قرآن ربنا سبحانه وتعالى، علينا أن نتدارس القرآن في هذه الأيام. الحمد لله نحن في أول جمعة من جمع رمضان، لسنا في الجمعة الأخيرة. استغلوا هذا الشهر، شهر عظيم، وضع في اعتبارك أنه ربما يكون آخر شهر بالنسبة لك، أو ربما يكون آخر رمضان بالنسبة لك. حتى إذا آواك قبرك لا تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقف الحسن البصري على شفير قبر بعد دفن رجل من المسلمين، والتفت إلى رجل آخر وقال له: أترى هذا الذي دفناه إن عاد إلى الدنيا الآن وأعطي فرصة ماذا يفعل؟ قال: سيقبل على ربه فاعلا كذا وكذا وكذا وكذا. قال: هو قد انقطعت أسبابه ولن يعود، وإنما أنت أمامك الفرصة، فافعل حتى لا تتمنى العودة حيث لا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، أبواب الطاعات في رمضان لا حصر لها، وأولها: احرصوا على الفرائض، كما جاء في حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء تتقرب إلى الله به الفرائض، احرص على الفرائض. لدرجة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وأديت فريضة الحج وقمت شهر رمضان، ماذا لي حينئذ؟ قال: أنت مع النبي، مع الصديقين والشهداء. تصور إذا أتيت بهذه الفرائض التي أمرت بها: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة الحج إن استطعت إليه سبيلا وقمت شهر رمضان فأنت من الصديقين والشهداء. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وصح عنه الحديث. إذا أهم شيء إياك أن تفرط، أن تفرط في الفرائض. يعني بعض الناس من الممكن أن يقوم رمضان ويضيع صلاة الفجر، ليتك ما صليت التراويح. صلاة الفجر في موعدها أم صلاة التراويح؟ صلاة الفجر في موعدها أفضل من صلاة التراويح، حتى ولو بتصلي بعشرة أجزاء صلاة الفجر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الناس لا يدفعون الزكاة ويقوم ببناء مسجد أكثر من الزكاة، هذا خطأ. ادفع الزكاة الأول، ادفع الفرائض، قم بأداء الفرائض، قدم ما قدم الله، عظم ما عظم الله. لا تعظم أنت بهواك، لا أصل هذا في نظري أفضل. لا، أنت عبد، والإسلام معناه وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فإذا علينا أن نؤدي الفرائض وأن نسعى إلى إتقانها، نسعى أقول لنفسي والإخوان إلى تحقيق الخشوع. الله حينما مدح لم يمدح المصلين فقط، بل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تعلم الخشوع وتدبر القرآن وتدبر الأذكار وتدبر الأدعية في أثناء الصلاة تكون خاشعا لله. ولذلك هذه الصلاة هي التي لا تكون كبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون ليست عليهم كبيرة، ولذلك تصبح راحة لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت الصلاة قرة عيني. قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصلاة، وذلك لم يكن يقول أرحنا منها يا بلال، بل كان يقول أرحنا بها، راحته في الصلاة. لكن كثير منا الصلاة بالنسبة له تكون عبئا، يلا عايزين نخلص بس من الفرض اللي علينا، نخلص من الفرض اللي علينا نخلص. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها، ونحن نقول أرحنا منها بلسان الحال وليس بلسان المقال. فإذا علينا بعد تحقيق الفرائض أن ننظر للنوافل، علينا بالسعي إلى تحقيق صلاة قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس هذا فقط، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بأن الله شرعه واحتسابا يكون الأجر لله. لا يكون غرضك لأن الناس يرونك في الصلاة وانت بقى بتبكي وراء الإمام، وأول ما تيجي آية فيها كذا تعيط عشان الناس تسمعك، أو الإمام نفسه يعيط عشان الناس تسمعه، يضيع العمل. إياكم والرياء، احتسابا لله سبحانه. ولذلك حينما مدح الرسول البكاء لم يمدح البكاء العلني، فالبكاء العلني كلنا نجيده، وإنما قال ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. هذا هو المحك، المحك أنك تبكي خاشعا لله، بينك وبين ربك لا يطلع على دموعك إلا خالق الدموع سبحانه وتعالى. فاحذروا من الرياء. هناك أعمال كأنها فولكلور شعبي تحدث دائما، وأول ما الإمام يأتي عند آية كذا يعيط، وكل اللي وراي يعيطوا، بعدين اقفل الحنفية بتاع الحنفية. احذروا من مثل هذه الأمور، احذروا من الأشياء التي تضيع العمل، تضيعه تماما. أنتم في حاجة إلى حسنة، ولستم في حاجة إلى تصرفات عبيطة تتسبب هذه التصرفات في ضياع أعمالكم، لأن الرياء يأكل الحسنات أكلا والعياذ بالله، ويكون سببا في رد العمل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. ولذلك كان أول الثلاثة تصعر بهم النار عالم عمل من أجل الدنيا، ومجاهد عمل من أجل الذكر الحسن والدنيا، ومتصدق عمل من أجل كلام الناس وقول الناس إنه رجل محسن، إنه رجل جواد، فاحذروا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. مطلوب منا في هذه الأيام كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الدعاء. آيات الصوم جاء في وسطها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدل ذلك على أن الدعاء يتخلل أعمال هذا الشهر العظيم. أكثروا من الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة عائشة عن أفضل الأدعية في ليلة القدر قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أستفيد من هذا الحديث أمرا مهما نحن جميعا في حاجة إليه، أن نعفو يعفو بعضنا عن بعض. تأتي لأخ وتقول له: يا أخي فلان فعل كذا، اعفو. لا لا أعفو، أعود حقي. يا عم لا تعفو، أنت الخسران. ليه أنا الخسران؟ كلنا ذنوب، كلنا في حاجة إلى عفو الله، فلا بد من أن تقدم العفو من أجل أن يعفى عنك. ستعامل الناس بكل شيء، هتعامل الناس معاملة حسابية كما يقال حساب إنجليزي، ستحاسب محاسبة مع الله كذلك. انظر إلى الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب إذا كان الله عفو ويحب العفو وحضرتك تريد أن يعفو عنك، فلماذا لا تعفو أنت عن الآخرين؟ اعفو يعفى عنك، اغفر يغفر لك، ارحم ترحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تريد أن ترحم براحتك، ولكن لا تبكي حينما تحرم من الرحمة. لا تعفو براحتك، ولكن اعلم أنك ستحرم من العفو وأنت في أحوج ما تكون إلى العفو، إلى عفو الرحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ولا تنسوا في هذا الشهر الجود، فإننا نتكلم عن الرحمة، رحمة الرب التي لا حصر لها، وسعت كل شيء رحمة. ولذلك كان الرسول أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتي جبريل ليدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان خير الناس عند الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على أخيك المسلم، تكشف عنه كربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة إلى أخي المسلم حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. تمشي في حاجة أخ مسلم فتقضيها له أحب إليك يا رسول الله من أن تعتكف في المسجد النبوي لمدة شهر. نعم، هذا مقياس الرسول. أين مقياسكم أنتم؟ مقاييسكم بأهوائكم، لا بمقياس الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ عظيم، لأن توحيد المتابعة، توحيد الاتباع، أن تكون تابعا للرسول في كل شيء حتى في المقاييس، لا تقدم عقلك على مقياس وميزان المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الكلام في رمضان، الكلام في الطاعات في رمضان لا نستطيع أن نوفيه قدره، وإنما نكتفي بما ذكرناه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ارزقهم اللهم البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتأمرهم به وتعينهم عليه وتقبح لهم المنكرات وتعينهم على تركها وعلى محاربتها. اللهم اجمع بين قلوب قادة العرب والمسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم طهر أرض المسلمين وجميع بلاد المسلمين من رجس الإلحاد ومن رجس الشرك والمشركين. اللهم طهر أرض فلسطين مما جاءها من هذا العدو الغادر. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، واجعلنا أهلا لنصرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.